إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله جلت قدرته وتعالت عظمته أن يجعلني وإياكم جميعا ممن يستمعون إلى هذه التحية من ربهم سبحانه، فإنه عز وجل قد ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يتجلى لأهل الجنة ثم يقول لهم: السلام عليكم يا أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا ذا الجلال والإكرام. نحمدك يا الله ونشكرك ونثني عليك الخير كله، ونصلي ونسلم على أشرف خلقك وأكرم رسلك نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة. يطيب لي أحبابي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد وعبر هذه القناة المباركة التي أسأل الله أن يعمم فضلها وخيرها في كل بقاع الدنيا، ومن خلال اشتراك إذاعة ألف ألف إف إم معنا. أشكركم جميعا وأسأل الله أن يجعل لقاءنا لقاء مباركا محمودا ننتفع جميعا فيه بما أقول وبما تستمعون وتشاهدون، سائلا الله للجميع الثبات على الحق والعزيمة على الرشد. اللهم لا هادي إلا من هديت، فاهدنا إلى أقوم الأحوال قولا وعملا واعتقادا. اللهم ثبتنا على ما يرضيك عنا حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أم قمر من السويد، تفضلي يا أم قمر من السويد.
أم عمر
من السويد، تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. لو أذنت لي برفع الصوت قليلا الله يكرمك.
الله يسلمك يا رب. لي رجاء وسؤال.
تفضلي.
رجائي أولا، نحن في الغرب اعتمادنا كبير على قناة إقرأ، وجزاهم الله ألف خير على كل ما يقدمه لنا، لكن أرجو فقط أن يعيد النظر في عرض إعلان ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لأنه يخيف أطفالي وأطفال ما نعرفهم. فمثلا ابني الذي يبلغ 10 سنوات صار لا ينام في غرفته منذ عرض هذا الإعلان الذي لا ينتهي مدته، ونرجو من مشايخنا أن يقدم النصيحة لكل ما يرى غير مناسبا في القناة. هذه الرجاء.
إيش الإشكال فيه يا بنتي؟
هو بشكل مرعب، تصويره شكل مرعب.
شكل مرعب؟
نعم.
طيب خير، لا أبدا، ننبههم، والحمد لله إحنا جميعا إخوة نتعاون على الخير. وأنا والله يا بنتي أعرف أن القائمين على هذه القناة سواء كان رئاسة أو إدارة تنفيذية أو إخوة لهم رغبة في الخير، أحسبهم والله حسيبهم من خيرة الناس، ولا نزكي على الله أحدا. طيب تفضلي السؤال.
وهو كذلك والسؤال. شيخنا، نجلس أنا وصديقاتي من النساء ونتذاكر في أمور الدين أحيانا، فلدي كتب أعتمد عليها وأقرأها عليهن، فأرى يوجد اختلاف كبير بين فتوى عالم وعالم آخر. فمثلا في كتاب فتوى المرأة، عندي كتاب فتوى المرأة المسلمة للشيوخ رحمهم الله ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان، مثلا في لمس المصحف يقولون أنه لا يجوز للحائض أن تلمس المصحف إلا بحائل إلا للضرورة، إذا كانت مدرسة أم لديها امتحان. ولكن لما أحكي هذا الكلام للنساء اللي أجلس معهم يقولون نحن رأينا بالتلفزيون الشيخ عبد الله مصلح يقول غير ذلك. وأرجو أن تتحدث عن فضل هؤلاء العلماء، لأن الكثيرات لا يعلن من هم هؤلاء العلماء، الكثيرات منهن.
طب سبحان الله، كيف يقول الشيخ عبد الله مصلح وأنا فتواي هي نفس الفتوى؟ من أين أتوا بها يا بنتي؟
أنا عندي كتاب فتوى المرأة المسلمة.
لا يقول ولكن الشيخ عبد المصلح يقول خلاف ذلك، لكن أنا فتواي هي نفس الفتوى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ من المصحف وأن تمسه ولكن بحائل، وقلت هذا 20 أكثر من 20 مرة. صحيح. الله أعلم 100 مرة.
صحيح. هم يقولون بالكتاب بأنه إلا للضرورة.
لا لا لا.
نعم.
أي لا لا يجوز يجوز إن شاء الله.
خير إن شاء الله. وبعض الناس طبعا يفطر مثلا الشمس في الأفق ويفطرون على رأي بعض العلماء في مصر وحفظ الله كل علماءنا إذا في مصر أو في غير مكان. ولأنهم لأن علماء السعودية لهم غير رأي علماء في هذا الشيء. رأيهم يختلف عن علماء عن مصر.
طيب خير إن شاء الله. أولا أنا أشكرك يا أم عمر لأني أولا دعيني يعني أبدأ بالشكر لك لأن لديك هموم، فكونك أنت أولا تعطينا فكرة عن هذا الإعلان وأنه يحسن أن يعدل وأن لا يكون إعلانا مرعبا هذا كلام طيب. ثم حديثك في أنك تهتمي ببلاغ دين الله عز وجل، لكن ثقي يا أختي أن هذه الأمة فيها خير وأن علماء فيها خير فيهم خير، وأنهم يوم أن يسمى عندنا اختلاف التنوع، يعني قد يكون واحد من العلماء قال قولا الثاني قال بقول آخر قريب منه لكن ربما كان بينهما شيء من التفاوت في بعض أجزائه، ترى فيه خير يا أختي، لأن الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، وربما كان في ذلك خير لهذه الأمة. إنما الذي أنصح به وأشدد على النصيحة فيه وهو مهم جدا هو ألا تأخذ المرأة أو الرجل دينه إلا ممن يعتقد أن من يحدثه يعني عنده قناعة بأنه عنده علم يعصمه الله به من الجهل، وعنده تقوى يعصمه الله من الهوى، فإذا توفر ذلك وعلمت ذلك فتوكل على الله، ونسأل الله للجميع التوفيق. جمال من الدنمارك، تفضل يا جمال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنفت سأقرأ عليك ما كتبته زوجتي. السلام عليكم يا شيخنا الكريم، جزاك الله بكل خير. لي ثلاث أسئلة.
بسم الله.
أنا حامل في شهر السادس والطبيب يقول أنه يستحسن لي أن لا أصوم نظرا لضعف الجنين الذي أكد لي ستة أطباء بأن الجنين مريض القلب وله ماء في الدماغ وأنه قد يموت في أي لحظة سواء في بطني أو أثناء الولادة أو بعدها، لهذا فإن الصوم في هذه الحالة قد يسرع بحدوث ما يتوقعونه. سؤال ثاني، حسب الحالة التي يتوقعون الأطباء للجنين ينصحونني بإيقاف الحمل أي الإجهاض إلا أني رافضة، تماما الموضوع لأن الجنين حتى وإن عاش فلن يعيش طبيعيا إلا بالأجهزة للتنفس وجهاز في القلب، فما حكم الشرع في ذلك؟
طيب.
سؤال ثالث.
السؤال الثالث.
بما أن الجنين حالته ضعيفة فإن هناك أخصائي وحيد في هذا وهو رجل الذي يعاينني، فهل علينا إثم رغم أنه ليس لي اختيار؟
بارك الله فيك وفي زوجتك يا أخي جمال. إن شاء الله تسمع الإجابة بحول الله، تسمع الإجابة إن شاء الله لكل هذه الأسئلة. عبد الله من ليبيا، تفضل يا عبد الله من ليبيا.
مرحبا يا شيخ.
تفضل يا أخي.
واخذ قرض من مصر.
ارفع الصوت قليلا الله يرضى عنك.
قلت لك واخذ قرض من مصر يا شيخ.
أخذت قرض من مصرف
بالربا.
أيوة.
والمدة الماضية نحو مننا الربا.
نعم.
هل يلحقني ذنب يا شيخ أم لا؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم. خلاص إن شاء الله تسمع الإجابة. نبدأ الحقيقة بأخينا جمال وزوجته، يعني طبعا سمعتم أسئلته بلغته الواضحة الجلية، إنما زوجته حامل في الشهر السادس وتقول بأن الصيام أولا إذا قرر الأطباء أن صيام المرأة في هذه الحالة يضر الجنين ويسرع بموته يجب عليها أن تفطر، فإذا يسر الله لها بعد ذلك بعد اكتمال حملها وانتهائها من ولادتها وسلامتها وكذا إن شاء الله تقضي. ثم يقول بأن الأطباء يطلبون منها أن تسقط الجنين وهي رافضة، وأنا أقول أرفضي واستمري في رفضك، بارك الله فيك، ولا زال الأمر بيد الله عز وجل. وكم من إنسان قال له الأطباء أسقطه فسلم وتعافى. لا تستعجلوا. لا نعم صح، أنا أعلم أن الطب قد تقدم في هذا الباب، لكن ليس تقدما يقينيا ولا زال احتمالا قويا. كونك لا تجدي إلا أخصائيا ولا تجدي أخصائية لمثل هذا المرض فلا بأس بذلك، إذ الأصل أن تستطب، أي أن تتعالج المرأة عند المرأة، لكن إذا لم يكن هناك امرأة متخصصة في هذا الجانب وليس إلا رجل فلا بأس من أن تستطب عند رجل، وأسأل الله لك التوفيق. أخي عبد الله من ليبيا يقول أخذ قرضا ربويا والآن يريد أن يتوب منه. نقول الحمد لله، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن يبقى عليك يا أخي إن كنت قد أخذته وانتهيت منه وكان ذلك في الماضي فتب إلى الله ولا شيء غيره، لكن إذا زلت إلى الآن تدفع المبالغ الربوية إلى الآن تدفعها، فادخل مع البنك في قاعدة اسمها ضع وتعجل، يعني بمعنى أنك تحاول أن تقنعهم بأن يتركوا الربا وتعجل لهم بالسداد، وإذا فعلت ذلك إن شاء الله فيه خير إذا كان في مقدورك أن تفعل ذلك، ونسأل الله للجميع التوفيق. فيسبوك، يقول صاحب هذا الفيسبوك: شاب أعطى كلية لوالده قبل أشهر قليلة، حالته الصحية للشاب جيدة، ولكن الطبيب الأجنبي المختص بصحته نصحه بعدم الصوم لهذا العام فقط، فهل يصوم أو يفطر؟ إذا نصحه الطبيب بعدم الصيام هذا العام لأنه أعطى والده كليته وهو يريد أن الكلية الأخرى تشتغل وتتحرك وينتهي آلامها ومتاعب موقع العملية، وإلا الإنسان يستطيع أن يعيش بربع كلية، لكن مع ذلك إذا نصحه طبيب فنحن نقول لا بأس أن يأخذ بنصيحته. أي نعم، وقد قلت لكم قاعدة مهمة: إذا كان الصيام سيترتب عليه إما تأخر البر أو زيادة المرض يجب عليك أن تفطر وأن تصوم بعد ذلك، يريد الله بكم اليسر. كذلك إذا كان هناك مرض مؤلم لم يصل إلى هذه الدرجة، هو أقل من هكذا، مرض مؤلم ومتعب ولا تستطيع أن تصوم معه، لا بأس أن تفطر يا أخي. الله سبحانه وتعالى قال: نعم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ونبهتكم إلى أن المرض الخفيف البسيط السهل، واحد يعني بعض المترفين لو حتى أصابته شوكة قال هاتوا الطعام نأكل، ليه تأكل؟ قال أصابتني شوكة، لا يا أخي. نعم، أو أصابه جرح خفيف أو كذا، لا يا أخي. يعني المسألة إذن يجب أن نزنها بميزانها، مرض البسيط لا يجوز لك أن تفطر يا أخي، أنت قادر، هذا أمر سهل. المرض المؤلم افطر. المرض الذي لو أنك صمت زاد في المرض أو أخر البر يجب أن تفطر. انظر إلى رحمة الإسلام. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله يا أحبابي. إخوتي وأحبابي، أعود إليكم وأسأل الله لي ولكم دوام التوفيق، وأشكر متابعتكم سواء أكان عن طريق هذه القناة المباركة أو عن طريق إذاعة ألف ألف إف إم. أمامي إيميل وصل إلي من لطفي، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما علمنا في الدين أن صلاة الوتر خاتمة صلوات الليل، فإذا تابعنا الإمام في صلاة التراويح كلها أقمنا معه صلاة الوتر، فهل جاز لنا القيام مرة أخرى لصلاة التهجد؟ جزاكم الله خيرا. سؤال جميل، بارك الله فيك يا حبيبنا لطفي. أقترح عليك أن تصلي مع الإمام إلى أن ينتهي وتصلي معه الوتر، وإذا قمت في آخر الليل فصلي ما شاء الله لك أن تصلي، لكن اجعلها ركعتين 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 بلا وتر، اكتفي بالوتر الأول، لأنه لا وتران في ليلة، وهكذا كان يفعل خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. تفضل يا أخي. اتصال. أمينة من المغرب، تفضل. تفضلي يا أمينة.
من اليمن.
من اليمن.
السلام عليكم.
أمينة من اليمن، عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي 3 أسئلة.
طيب توكلي على الله وارفعي الصوت قليلا، الله يرضى عليك.
السؤال الأول، هل يجوز لمس المصحف في صلاة التراويح ولا ما يجوز؟
أبشري إن شاء الله. يعني أنت تمسكين المصحف والإمام يقرأ؟
أيوة.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، كم إخراج الفطرة؟
إخراج زكاة الفطر. طيب
أيوة، يعني كم يعني؟
أبشري أبشري. 3.
السؤال الثالث، ما رأيك في الذي يحلف على المصحف كذبا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خير إن شاء الله. نديم، نديم من المغرب، تفضل يا نديم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي 4 أسئلة يا شيخ.
ما شاء الله ما شاء الله، هاتها كلها حياك الله.
بالنسبة للسجود هو كم عدد السجدات؟ هل يتشهد يعد التشهد؟ والسؤال الثاني، الوضوء هل يجوز أن يعني بوضوء واحد أن يصلي به 3 صلاة حتى ينتقل الوضوء؟ والسؤال الثالث، عندي عائلة كان يحلفون بغير الله، فأقول لهم أنصحهم بعدم الحلف بغير الله لأنه شرك، فهم ينسون ثم يحلفون بذلك، يقولون بأننا نسينا، فهذه المشكلة بذلك.
طيب
إن شاء الله. السؤال الرابع، عندي مشكلات مستعصية تكاد أن تصيبني بالكسل، أريد رقم هاتفك لو سمحت تفيدني.
إن شاء الله يا نديم، بحول الله، والإخوة يعطوك الرقم إن شاء الله تعالى. طيب بسم الله. أختنا أمينة من اليمن تقول، هل يجوز أخذ المصحف أثناء صلاة التراويح؟ الإمام يقرأ وأنا أخذ المصحف وأتتبع معه. ابنتي الكريمة، هذه المسألة يعني تحدث عنها الفقهاء حديثا طويلا، منهم من أجازه منهم من قال عدم الجواز. أنا مع الذين يقولون انظري إلى حالك، إن كان تتبعك في المصحف سيكون أكثر لك خشوعا وحضور قلب خلف الإمام فخذيه، وإن كان أن استماعك إليه وإنصاتك إلى قراءته أكثر خشوعا وأكثر حضورا للقلب فدعي النظر في المصحف واستمعي إليه. أنت أعلم بنفسك أيهما كنت فيه أكثر حضورا للقلب وأكثر خشوعا افعلي، سواء كان أن تأخذ المصحف وتتتبعي أو أن تستمعي مباشرة إلى الإمام. بارك الله فيك. كم إخراج الفطرة؟ إخراج الفطرة صاع، الصاع النبوي تقريبا حوالي 2 كيلو وتقريبا حوالي 3 كيلو، يعني 2 كيلو ونص، يعني 2 كيلو ونصف، هذا هو الصاع النبوي. ما رأيك في الذي يحلف على المصحف كذبا؟ هذا ما يجوز، أعوذ بالله. يعني الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا، لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يكذب يا إخواني، الكذب عيب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله، الكذب عار. وحتى لما عدد النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي، أنا ما أريد أن أقولها احتراما لمشاعركم، قالوا يا رسول الله هل المؤمن يفعل كذا يفعل كذا، قال ممكن يعني قد يقع إلى آخره، قال هل المؤمن يكذب؟ قال المؤمن لا يكذب، لأن الكذب عار ولا يلجأ إليه إلا ضعيف النفس حقير الشخصية. لا، كن صادقا، لماذا تحلف على المصحف وتكذب؟ لا يجوز لك. أخي نديم من المغرب يقول، ما هو سجود السهو؟ سجود السهو بارك الله فيك يشرع، يعني يكون مشروعا إذا كان هناك زيادة في الصلاة أو نقص أو شك في الجملة، هذه القاعدة. القاعدة أن سجود السهو يكون إذا كان في زدت في الصلاة أو نقصت منها أو شكيت. وهي لها حالتان، إما قبل السلام وإما بعد السلام. قبل السلام، قبل أن يسلم الإمام يسجد سجدة الله أكبر ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يقول الله أكبر ويجلس بين السجدتين ويقول اللهم رب اغفر لي وارحمني كما هو معروف، ثم يسجد سجدة ثانية ويقول التسبيح المعروف، ثم يكبر ويجلس ويقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه صيغة. والصيغة الثانية أن يسلم من الصلاة ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. هذه هي صيغة سجود السهو، بارك الله فيك. بعض العلماء يفرق بين إذا كانت في نقص يكون قبل السلام، إذا كان في زيادة بعد السلام، ولكن إن فعلها في الزيادة والنقص قبل السلام أو بعد السلام فلا بأس بذلك. هل يجوز الوضوء لأكثر من صلاة؟ ما في شك يا أخي أنه يجوز. لو كنت متوضئا وصليت صلاة العصر وبقيت على وضوئك فجاءت صلاة المغرب صليت بالوضوء لا بأس، وجاءت صلاة العشاء وأنت على وضوء تصلي بها صلاة العشاء لا بأس، بارك الله فيك. وأخيرا تقول بأن أهلك يحلفون أو ناس من عائلتك يحلفون بغير الله ونبهتهم ولكن يقول نسينا. طيب لا بأس، إذا نسيتم فقولوا لا إله إلا الله، فإن الصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ألسنتهم لأنهم حديث عهد بالجاهلية، فكانوا بعضهم يحلف يقول واللات والعزى، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنت نسيت وقلت هذا الكلام فقل لا إله إلا الله. فإذا حلفوا بغير الله ناسين فليقولوا لا إله إلا الله. نعم تفضل تفضل حبيبي. الله يصلحك يا بنتي، الله يحفظك لأهلك ويجعلك إن شاء الله من الصالحات المصلحات. يعني خلص رمضان إن شاء الله إذا رأينا هلال شوال، طبعا بعد أن نكمل رمضان إما 30 يوما أو أن يرى المسلمون الهلال، يعني يشوفوا هلال شوال. إيه نعم، فإذا رأى هناك شهود موثوقون عندهم قدرة على الرؤيا يعرفون المطالع جيدا ويأتون إلى القضاء ويشهدون عنده أنهم رأوا الهلال عند ذلك، حتى ولو كان عدد أيام رمضان 29، فإذا رأينا هلال شوال خلاص انتهى الصيام وندخل في شوال يا ابنتي. نعم تفضل. استطلاع ثاني.
أنا ألعب كثير عشان كذا ما حكمتهم في الصيام.
أولا أصلحك الله وبارك فيك وأكثر الله في شباب المسلمين من يحب الله ورسوله ويتعلق بالأحكام. وأنا أقول بهذه المناسبة بمناسبة سؤال ابني لي وفقه الله، أقول لكم أن السلف الصالح كانوا يشجعون أبنائهم وبناتهم على الصيام وإن كانوا صغارا، ويعطونهم الألعاب ويطيبون خاطرهم بالهدايا ويشجعون من صام منهم، ونحن كذلك نشجع أبناءنا وبناتنا الذين لم يبلغوا على أن يصوموا، وقد نكافئهم ببعض الهدايا وقد نحسن إليهم ببعض الأشياء التي يحبونها تحبيبا لهم في هذه الشعيرة العظيمة. أما يا ولدي من كان قد يعني بلغ يعني مسلم بالغ عاقل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مسلم وبلغ الحلم أو بلغ 15 عاما وهو عاقل يعني غير مجنون يجب عليه أن يصوم. الصيام ركن يا بني من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام ومن مواقعه الكبيرة، ولا يمكن. بني الإسلام على 5 كما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5، كأنها قواعد بنى الله عليه هذا الدين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أبو بلال من العراق، تفضل يا أبا بلال من العراق. تفضل أبو بلال. طب ناخذ إيميل. هذا صاحبنا يقول: السلام عليكم، لدي سؤال وأتمنى أن نحصل على جواب من فضيلة الشيخ المصلح. أنا إنسان عمري ما أفطرت الحمد لله في رمضان، لكن هون في النرويج تعب شديد، 20 ساعة صيام تقريبا. الحمد لله امبارح كنت صايم واليوم، لكن أنا بتعب شديد يا شيخ، أنا ما بقدر أفطر على توقيت، هل أقدر أفطر على توقيت غير النرويج؟ والله شوف يا إخواني، لأني سأحدثكم عن تجربة، أنا صمت 18 ساعة في منطقة درم في شمال بريطانيا، وكنت أرى بأن الصيام سهل لأن الجو جميل وبارد ما في مشقة، وخاصة عند الذي ما يشتغل شغل عضلي قوي جدا، يعني يمكن يكون عمل مكتبي، يمكن يكون عمل تدريس، يمكن يكون عمل في شيء من، فأنا في تقديري 18-19 ساعة 20 في أجواء باردة، علي حال أنت أحكم وأعلم بنفسك، أنت ما أفطرت في حياتك يا حبيبنا صالح سليم، هذا اسمه صالح سليم، يا أخي صالح بارك الله فيك، ما أفطرت في حياتك، انظر في نفسك، إذا كان والله في مقدورك أن تتم صيامك فالحمد لله، أما إذا ترتب عليه إعياء شديد، والله سقطت من الإعياء، حصل عندك حالة من كذا، ما أقول يعني وصلت إغماء ولا إلى آخره، لا، لكن تعب لا تتمالك معه لا تقدر عليه، فالعلماء عليهم رحمة الله قد قالوا إذا وصل الإنسان إلى هذا الحال فيقيس نفسه على أقرب بلد إسلامي يمكن أن يتم الصيام عليه. فاصل وأعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي في الله، أنا ذا أعود إليكم وأمامي الحقيقة كمية من الأسئلة وصلت إلى البرنامج من خلال الإيميل ومن خلال الفيسبوك. دعوني أخذ هذا السؤال من الفيسبوك. يقول إبراهيم هواش: هل معجون الأسنان مفطر؟ أقول معجون الأسنان إذا استخدمته أثناء الصيام وكنت منضبطا، يعني ما يتسرب منه شيء إلى حلقك، ليس عليك شيء. وإن استخدمت السواك يكون طيب، ترى السواك فيه خير كثير. وأصبحنا اليوم يعني للأسف الشديد الناس قد يكون عندهم حالة يعني من الشعوب الدنية. يا أخي الكريم، السواك أصبح الآن في أبحاث طبية مذهلة تتكلم عن المادة الموجودة في السواك وأنه لا يغني عنها أي معجون آخر في الدنيا، وأن الذين يستخدمون السواك يقوم السواك مقام أفضل المعاجين، وإضافة إليه لا يترك رائحة سيئة في الفم. لكن مع ذلك تفضل، لا يزعل علينا أطباء الأسنان، استخدم المعجون كيف شئت، لكن لا تظن أن السواك ليس جيدا، هذا هو فقط. نحن نقول يعني لا، هذا السواك فيه خير كثير من الناحية الطبية، وهو كذلك من الناحية الشرعية، هو مرضاة للرب، مغضبة للشيطان، مطهرة للفم. على أي حال، هو لا يضر المعجون ولا السواك في أثناء الصيام. منتصر ابن حمد يقول: هل هناك فرق بين ثواب العمل الصالح قبيل وبعد الإفطار؟ يعني أن يقوم الإنسان بالعمل الصالح أثناء كونه صائما وبعد. لأبشرك بأن الله قد جعل الشهر كله مكانا لمضاعفة الحسنات. يعني إذا قلت سبحان الله بألف تسبيحة سواء كنت صائم أو بعد الإفطار، الحمد لله. ذكر بعض أهل العلم أن صلاة النافلة يعدل أجرها أجر الفريضة في غير رمضان، ذكر ذلك ابن رجب، وأجر الفريضة يعدل 70 فريضة فيما عدا فيما سوى رمضان. نعم، تفضل تفضل. خالد من السعودية، تفضل يا خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ،
تفضل.
شيخ أنا بس أقول لك يا أخي، أنا بعيد عن زوجتي.
أيوة.
بسفر اضطراري من بداية من قبل شهر رمضان، وحقيقة يعني صار وأنا في صحو يعني صاحي، بس صار يعني نتخيل زوجتي وهذا، وخرج مني المني، فما الحكم يا شيخ؟ وأنا يعني ما قدرت أتحكم
بيه. طيب خير، لا أنا سأكون معك صريح ولا حياء في الدين.
نعم.
يعني يا خالد، إن كانه مجرد تفكير وحصل ما حصل فليس عليك شيء، أما إذا كان مع التفكير حصل شيء من إثارة بيد أو كذا فهذا قد أفطرت ويجب عليك القضاء. طيب نعود إلى الإيميل بعد أن أخذنا مجموعة من الفيسبوك. يقول هذا أختنا فيبا تقول: السلام عليكم الشيخ، لدي سؤال لو سمحت. أنا كنت قد وعدت شابا بالزواج، لكن تقدم لخطبة شاب آخر وهو حامل لكتاب الله وأكثر تمسكا بدين الله، فهل يجوز لي أن أخلف وعدي؟ لأن عملية الوعد هل هي خطبة رسمية؟ خطبة، والله الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه عليه. لكن إذا حتى ولو كانت خطبة، الإنسان في فترة الخطبة في مرحلة الاختيار، مرحلة اختيار، فإما أن يقبل وإما أن يحجب، إما أن يقدم وإما أن يتراجع. فإذا وجدتم أنه جاءكم من هو خير منه، إنعم، ولم يكن هناك خطبة رسمية، فافسخوا الخطبة الأولى. ما في خطبة رسمية اقبلوا، في خطبة رسمية حاولوا أن تبلغوا هؤلاء أهل الخاطب: والله نحن استخرنا الله ولا نريد، وأجلوا قليلا ثم خذي من ترينه أكثر تدينا وصلاحا. تفضل. مسلم من فرنسا، تفضل يا مسلم من فرنسا.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي يا شيخ أنا يتعلق بما قولك في عمل المرأة، خصوصا إذا كان هذا لا داعي لها، يعني أن زوجها ميسور الحال وكل ما يترتب عنه كما تعلم من مشاكل تربية الأولاد إلى غير ذلك، لأن تقضي اليوم خارج النهار خارج المنزل.
نعم،
هذا هو السؤال.
أبشر حبيبي، أبشر أبشر يا مسلم إن شاء الله. طيب أخي الحبيب مسلم يسأل عن عمل المرأة. أولا، من قال أرجوكم أن نكون عقلاء، يعني ما تأخذ عقلك في قفص تخليه والله العمل يعني إن المرأة تخرج تشتغل برا. من قال لك أن المرأة في تربية أولادها ليست في عمل؟ هي في عمل، عمل عظيم، تربية الأبناء وتنشئة الأجيال وإنتاج الرجال وتهيئة البيت ليكون بيتا سعيد، هذا عمل، هذا عمل، والأصل أن يكون هذا هو عمل المرأة، الأصل فيه. قد نحتاجها في أن تخرج تكون طبيبة لا مشكلة، تكون معلمة لا مشكلة، تكون كذا لا مشكلة، ما في مانع تشتغل. لكن من قال أن المرأة في بيتها ليست عاملة؟ اللواتي ربين الرجال وأنتجن الأجيال وربين الرجال العظام هم الذين تفرغوا لأبنائهم. إذا تفرغت المرأة لبيتها ولأبنائها ولبناتها ولتنشئتهم ولتربيتهم وللحفاظ عليهم عقليا وعلميا وصحيا وهيئة البيت وجعلته بيتا سعيدا، هذا عمل، هذا عمل، افهموا. يعني ما تكون المرأة عاملة إلا إذا خرجت، مع أنني لا أقول بأنها لا تخرج إذا كان عملها مناسبا، لا، لكن أنا أقول يجب أن نتأكد بأن عمل المرأة في بيتها عمل، وعمل شريف وكبير وعظيم. نعم، أم محمد من الجزائر، تفضل يا أم محمد. وعليكم السلام. الصوت يا أم محمد،
خير،
تفضلي.
خير يا شيخ، أنا الحمد لله مؤمنة ومحافظة على صلاتي وصيامي، ولكن يا شيخ لما أذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أبكي بقلبي، ولما أقرأ القرآن وأنا لما أقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو في قلبي حتى الممات حتى يوم القيامة بإذن الله، ولكن لما أقول أتكلم عن الله لما أتكلم عن ربي ليس لي خشوعا، أخاف لما أذكر كلمة الله، أخاف يوم ألقاه، ولكن العكس لما أذكر الرسول وأقرأ القرآن أبكي وأخشى، لكن من جهة ربي أنا أحب ربي ولكن أخاف منه. ما معنى هذا يا شيخ؟ جزاك الله وتهلي يا شيخ. أنا
بارك الله فيك يا أم محمد. يعني ما استطعت أن أفهمه من السؤال، الله يبارك فيكم، أن أختي أم محمد يعني تحب الله ورسوله، ولكنها عندما تقرأ وترى آيات أن يعني الآيات التخويف والنذارة وكذا أنها تخشى الله، فكيف تسمع في هذا الباب؟ هذا ما فهمته من سؤالها لأن الصوت كان بعيدا. ولكن على أي حال أنا أقول لأختي أم محمد ولكل من يشاهدني، مسألة الخوف والرجاء، الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، يجب أن يكونا كجناحي طائر. لا يستغني المسلم والمسلمة عن الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، اجمع المسلم بين الأمرين. يقول أهل العلم إذا كان الإنسان في ساعات الرخاء والصحة والمال فيقدم الخوف حتى لا يستغرق في الدنيا وتأكله الدنيا، وإذا كان في ساعات الألم والمتاعب والكذا والقرب من الله قدم ساعات الرجاء. فالشاهد في الأمر أن المسلم يحب الله ويخشى الله، يرجو الله ويخاف من الله، يعلم أن الله غفور رحيم ويعلم أن الله شديد العقاب. انتبهوا، لا تأخذوا شديد العقاب وتنسوا غفور رحيم، لا تأخذوا غفور رحيم وتنسوا أنه شديد العقاب، لا بد من الأمرين سواء. نعم، هدى من العراق، تفضلي يا هدى. قطع الاتصال. إذا نأخذ إيميل. في الإيميل يقول: اللهم صل على رسول الله. هذا كريم يقول: سلام عليكم، لدي سؤال، لو سمحتم، زوجتي ترضع فهل تصوم؟ فإذا لم تصم فما كفارتها وقد دخل رمضان مع العلم أنها لم تصم رمضان العام المنصرم؟ جزاك الله كل خير يا شيخنا. إذا خافت المرأة على ولدها الذي ترضعه ولم يكن كبيرا ولم يكن لديها من الوسائل البديلة ما يغني عن إرضاعه وخافت عليه، تفطر من أجل أن تدر اللبن له، والله رؤوف رحيم. لكن عليها ألا تتساهل، كما قال صاحبنا، تتساهل في القضاء لا يجوز لها، عندك أوقات يجب أن تقضي فيها. إذن لا بأس أن تفطر وأن تقضي. وكذلك ما كان قد بقي عليها من العام الماضي، إذا كانت قد أخرت القضاء نتيجة لتساهلها فإنه مع القضاء الذي يجب عليها يجب أن تطعم، أمرين: القضاء والكفارة. أما إذا والله تواصل معها المرض أو تواصل الحمل والولادة أو إلى آخره ثم جاء رمضان عليها فإنها تقضي بدون كفارة. إخوتي وأحبابي، أسأل الله جلت قدرته في ختام هذه الحلقة أن يلطف بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كرب مكروبهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. إلى أن ألتقي بكم أحبابي، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.